بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المنتقم. أول شيء في هذا الاسم أن كلمة المنتقم إذا وصف بها إنسان من بني البشر شيء، وإذا كانت اسماً من أسماء الله شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى. والدليل قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحياناً قد يتصف إنسان بالانتقام فلا نحبه، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يضع للظالم حداً، حينما يوقفه عند حده، حينما يحجزه عن أن يؤذي الآخرين، فهذا المعنى يليق بحضرة الله جل جلاله. هذا الاسم الجليل مشتق من الانتقام، والنقمة هي العقوبة. الله جل جلاله يعاقب ليؤدب، ويؤدب ليسعد. ذكرت لكم من قبل أن الشر المطلق لا وجود له في الكون، لأن وجود الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، لأن الله جل جلاله ذات كاملة. ولله الأسماء الحسنى، يمكن أن نصف هذه الذات الكاملة بالوجود والوحدانية والكمال. فأي اسم اتصف الله به أو سمى نفسه به ينبغي أن نفهمه فهماً يليق بكمال الله. المنتقم من الانتقام، والنقمة هي العقوبة. والمنتقم الذي يعاقب من يشاء، أما الإنسان لا يستطيع أن يعاقب من يشاء، لا يعاقب إلا من هو دونه، أما لا يستطيع أن يعاقب نداً له ولا مساوياً له، أما أن يعاقب من هو أعلى منه هذا مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن يشاء أن يعاقب من يشاء، فإذا كنت مع القوي فأنت القوي، مهما يكن عدوك كبيراً، مهما يكن قوياً، مهما يكن جباراً، مهما يكن طاغياً، مهما يكن متطاولاً، الله جل جلاله أكبر منه، ينتقم منه، يوقفه عند حده، يحجزه عن أن يؤذي خلق الله عز وجل. بهذا المعنى نفهم الانتقام. لو أنك في الدنيا رأيت إنساناً شارداً مجرماً عاتياً يقتل ويسرق ويفعل، حينما يلقى القبض عليه وتحجز حريته يشعر الناس جميعاً بالراحة، لأنه حجز عن أن يؤذي خلق الله عز وجل. الانتقام بهذا المعنى يليق بكمال الله وجلاله. قال بعض العلماء: المنتقم في حق الله تعالى هو الذي يقسم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على العصاة، فهو أشد من العقوبة العاجلة التي لا تمكن صاحبها من الإمعان في المعصية. في عقوبة عاجلة لا تمكن صاحبها أن يبالغ في المعصية، لكن المنتقم هو الذي يعاقب عقوبة تمنع المعاقب عن أن يقع بالمعصية. لذلك ربنا عز وجل هو الطبيب. أنت قد تجد إنسان تقول كيف يصلح هذا الإنسان؟ كيف يعود إلى الله؟ كيف يستقيم على أمره؟ تجد أن الله جل جلاله يعني عاقبه بعقاب أو ساق له شدة تحار فيها العقول، إذا هو يقف عند حده ويرتدع ويعود إلى ربه ويسلك الطريق القويم. إذا المنتقم مشتق من المربي، ينتقم ليؤدب ويؤدب ليسعد. قالوا المنتقم له معنى آخر، هو الذي عرفت عظمته فخشي العباد نقمته، عرفت عظمته فخشي العباد نقمته، يعني تقريب للمعنى. دولة عظمى مع سلاح نووي، هذه الدولة قد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقا لكنها مرهوبة الجانب، لكن أحدا لا يفكر أن يعتدي عليها. فالله سبحانه وتعالى لأنه إذا أراد أن يعاقب يعاقب، إن بطش ربك لشديد. فإذا عرف الإنسان عظمة الله عز وجل تأدب معه، فكان تعظيم الله سببا لطاعته ولخشية نقمته أي عقوبته. النقمة هي العقوبة، فانتقمنا منهم أي عاقبناهم. ولكن أيها الإخوة، أريد أن أوضح لكم بعض المعاني. الكلمة كما تعلمنا في اللغة كائن، يولد وينمو ويهرم ويموت. في كلمات ميتة كثيرة جدا، أضرب لكم بعض الأمثلة. قال الشاعر: مدحوصة بنحيص الدحص بازلها، له صريف صريف القعو بالمسد. هل فهمتم شيئا؟ هذه كلمات ميتة. الكلمة تولد وتنمو وتكبر وتهرم وتموت. قال بعض علماء اللغة: الكلمة كائن حي. أحيانا للكلمة معنى رفيع، بعد حين تكتسب معنى آخر غير المعنى الذي وضع لها أو وضعت له. كنت أضرب على ذلك المثل التالي: الجرثومة في اللغة أصل الشيء. وقف شاعر كبير ليمدح خليفة عظيما كالمعتصم، وصفه بأنه جرثومة الدين والإسلام والحسن. قال له: أنت جرثومة الدين والإسلام والحسن، هذا بيت في المديح. والخليفة تقبل هذا البيت بنفس رضية. أما كلمة جرثومة الآن ماذا تعني؟ الشيء الشرير. إذا قلنا لواحد من الناس: أنت جرثومة هذا المكان، هذه كلمة ذم. فقد تأخذ الكلمة معنى غير المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة. كلمة استعمار، من إعمار الأرض، يعني أنت إذا بنيت الأبنية ونصبت الجسور وأنشأت المدارس والمستشفيات وشققت الطرق فأنت مستعمر. أما حينما جاءت قوة غاشمة واحتلت البلاد وسلبت ونهبت وقهرت وطغت وبغت سميت استعمار. فكلمة استعمار لها وقع سيء في النفوس. فالكلمات، كلمة عصابة، كلمة عصابة تعني الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن تهلك أيتها العصابة فلن تعبد بعد اليوم، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، العصابة الجماعة. أما إذا قلت الآن عصابة مجرمين، عصابة قطاع طرق، لها معنى آخر. فينبغي أن تفهم الكلمة كما هي في أصل اللغة، فالمنتقم هو المعاقب. لعلنا نفهم المنتقم من البشر الذي يحقد، الذي يعاقب ليتشفى، ليشفي غليله. هذه المعاني التي نفهمها من كلام الناس اليوم لا علاقة لها بهذا الاسم إطلاقا. المنتقم هو الذي يعاقب، أو هو الذي يعاقب عقوبة تردع صاحبها عن أن يعصي الله عز وجل. المنتقم هو الذي يعاقب ليوقف الباغي عند حده، ليوقف الظالم عند حده، والناس جميعا يرتاحون. كما قلت قبل قليل، لمجرم عات باغ يلقى القبض عليه ويوضع حد لإجرامه. والمعنى الفرعي الذي ذكرته قبل قليل، المنتقم هو الذي عرفت عظمته فخشي الناس نقمته، ومن عرف رحمته رجا نعمته. إن عرفت عقوبته خشيت معصيته، وإن عرفت رحمته رجوت، إن عرفت رحمته رجوت نعمته. يعني سيدنا عمر كما تعلمون سأله بعض أصحاب رسول الله: إن الناس خافوا شدتك وبطشك. بكى وقال: لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ربنا عز وجل أحيانا يريك من رحمته الشيء الكثير، ترتاح راحة كبرى، تطمع، تسترخي أحيانا، تتساهل، تقصر، يريك من شدته فتخاف. فربنا يعالج الناس، إن أقبلوا على رحمته فقصروا أو تساهلوا أراهم من شدته. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يذكر أن المنتقم هو الذي يقسم ظهور العتاة وينكل بالجنات ويشدد العقاب على الطغاة. يعني آلاف القصص، جالس على أريكة وزوجته أمامه، وله أخت عانس متقدمة في السن ألجأتها الأقدار إلى أن تكون عند أخيها، وكانت هذه الزوجة تبالغ في التنكيل بأخت زوجها إلى حد ما هذا مقبول من امرأة غريبة، أما أن ينكل بها أخوها. ركلها بقدمه أمام زوجته وقال: ائتني بكأس من الماء. في اليوم الثاني كان في سفر، أصيب بحادث فقطعت رجله اليمنى التي ركل بها أخته أمام زوجته ليصغرها من أعلى الفخذ. إن بطش ربك لشديد. آلاف القصص، آلاف القصص. ربنا عز وجل ينتقم، يضع حدا للطغيان، يضع حدا لي. قال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. تروي القصص أن بعوضة دخلت إلى أنفه واستقرت في أعلى خيشومه، فصار الألم لا يطاق. الإنسان ضعيف، لو أن قناة الدمع سدت لأصبحت حياته لا تطاق. لو أن المستقيم أصيب بالشلل أو أصيب بورم خبيث لاستؤصل، وإذا استؤصل سوف يغدو الخروج من خارج الجسم، شيء لا يحتمل. لو أن هذه الجفون أطبقت على بعضها ولم ترتفع وحدها إلا بيدك حياة لا تطاق. ربنا عز وجل عنده آلاف الأدوية، مئات ألوف الأدوية، فإذا كنت في طاعته فأنت في ظله، وأنت في حفظه، وأنت في رحمته، وأنت في فضله. المنتقم هو الذي يقسم ظهور العتاة وينكل بالجنات ويشدد العقاب على الطغاة، ولكن بعد الإعذار والإنذار. إن الله جلت حكمته لا يبطش من أول مرة، يعطي فرصة، يعطي زمن كي تتوب كي ترجع. والله يا أمير المؤمنين، إنسان ضبط متلبسا بالسرقة فسيق إلى أمير المؤمنين قال: والله يا أمير المؤمنين إنها المرة الأولى. قال: كذبت، إن الله لا يعاقب من المرة الأولى، إذا هي المرة الثامنة. بعد الإعذار والإنذار الله يعطي تنبيه. راكب مركبته في طريق في دمشق، أصيب بأزمة قلبية فانكب على المقود، وزوجته إلى جانبه فصرخت. من غرائب الصدف أو من توفيق الله عز وجل أن صديقه خلفه، فخرج من مركبته وحمله على المقعد الخلفي وأخذه إلى المستشفى. دخل إلى غرفة العناية المشددة، بعد يومين أو ثلاثة شعر بالخطر، فقال: أتوني بمسجلة. وقال: المحل الفلاني لأخي وليس لي، لقد اغتصبته منه، والبيت الفلاني لفلان، والأرض الفلانية لفلان، كل الأراضي والبيوت والحوانيت التي اغتصبها اعترف بها على هذا الشريط. وبعد يومين أو ثلاثة شعر أنه عاد إلى ما كان عليه، طبيعي جدا. قال: أين الشريط؟ ائتوني به. كسره وعاد إلى ما كان عليه. وبعد ثمانية أشهر جاءت النوبة القاضية. الله عز وجل متى يبطش؟ متى يهلك؟ متى ينتقم؟ حينما يعذر وينذر. وبعد الإعذار والإنذار، وبعد التمكين والإمهال. أيها الإخوة الكرام، الإمام القشيري يرى أن الانتقام غاية الكراهية، كراهية وعقوبة، لكنك إذا قلت إن الله يكره، إن الله لا يكره الإنسان على أنه إنسان، يكره عمله فقط، لا يغضب منه يغضب عليه، لا يكرهه يكره عمله، تماما تقريبا للمعنى. الأب ابن منحرف يكره انحرافه لكنه ابنه، فإذا عاد إليه عاد إلى مكانته الطبيعية. إذن غاية الكراهية للشيء وغاية العقوبة عليه أيضا كراهية وعقوبة، إلا أن كراهية الله عز وجل لكماله ولحرصه ورحمته يكره العمل الذي يفضي بصاحبه إلى النار. فانتقام الله تعالى للعصاة على ما كره منهم ليصلحهم وليوصلهم إلى أبوابه وأبواب طاعته. والكراهة في حق الله تعالى ذم الفاعل والحكم عليه بالعقوبة، ذم الفاعل والحكم عليه بالعقوبة. أما أن يكره الله عز وجل إنسانا فيتحمل مشقة منه، هذا المعنى لا يليق بالله أبدا. لا شيء يصل إليه ولا شيء ينال منه إنه فوق كل شيء. وإذا غضب الله عز وجل لا يغضب لنفسه، يغضب لخلقه، هو غني عنهم. لو أن العباد جميعا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد في ملك الله شيئا. وقيل المنتقم هو الذي يشدد العقوبة على الظالمين ويسلط البلاء على المجرمين، وهو الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات، فلم ينتفع بالإنذارات سلط عليه العقوبات. شيء مألوف، يقول لك الطبيب لا تدخن، الدخان يسبب الأمراض الخبيثة وأمراض القلب والأوعية وأمراض الموات، جرجرين يعني. فإن لم تستجب لهذه النصيحة يأتي المرض المزعج. فقال بعضهم هو الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات، فإن لم ينتفع بها الإنسان سلط عليه العقوبات والانتقامات. الانتقام كمادة لغوية وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ومن عاد، استمرأ المعصية، بالغ في المعصية، لم يرتدع، ينتقم الله منه أي يعاقبه، يعاقبه ليرحمه. كما وردت كلمة انتقمنا منسوبة إلى الله جل جلاله في الأعراف، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. رسول كريم جاء فرعون ليدعوه إلى الله العظيم، جاء بالبينات، جاء بالمعجزات، جاء بالآيات، جاء لينهاه عن قتل أبناء بني إسرائيل وعن استحياء نسائهم. فما كان من فرعون الطاغية إلا أن جمع جنوده ولحق بموسى ومن معه، قال إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأتبعهم فرعون، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. تصور فئة قليلة خائفة وجلة ضعيفة مستضعفة، وراءها فرعون بجبروته وقوته وطغيانه وجنوده، والبحر أمامها وفرعون وراءها، الهلاك محقق. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والقصة معروفة عندكم. تبعهم فرعون فغرق في اليم، ولحكمة بالغة بالغة أنقذ الله جسده إلى الشاطئ، لأن هذا الجسد لو لم يصل إلى الشاطئ لما صدق الناس أنه غرق، هو يدعي الألوهية. لذلك اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والذي سمعته أنه محنط في متحف مصر، وأغلب الظن أن هذا المحنط في متحف مصر الفرعوني هو نفسه فرعون موسى، لأن آثار الملح موجودة في فمه، هكذا يقول بعض العلماء. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الأنبياء على صراط واضح مستقيم، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. وفي سورة الروم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخواننا الكرام، ذكرت هذا لكم من قبل. يقول الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. كن جنديا لله وانتظر وعد الله بالنصر. لا يمكن لمن كان جنديا بالله أن يهزم. إذا هزم الإنسان فليرجع إلى خلل في جنديته لله عز وجل. ليس معنى أن يكون جنديا لله أن يحارب، لها معنى واسع جدا. يعني أنت إذا وظفت علمك وخبرتك في سبيل الله، في سبيل إحقاق الحق، أنت جندي لله. أيام إنسان يقول لإنسان كبير: نحن جنودك، ليس هناك حرب، نحن أعوانك، نحن في خدمتك، نحن طاقاتنا في سبيلك. فإذا كنت جنديا لله، المؤمن الصادق علمه، خبرته، ماله، لسانه، قلمه، اختصاصه، حرفته، مهنته، مكانته، ميزاته، خصائصه، كلها موظفة في سبيل الله. معظم الناس يأكلون ويشربون ويعملون ويتاجرون ويربحون، إلا المؤمن. كل هذه الأفعال الاعتيادية التي يفعلها كل الناس ولا أجر لهم، إذا فعلها المؤمن تحسب له أعمالا صالحة، لأنه يبتغي بها وجه الله. يعني الوقت وقت، والجهد جهد، والعمل عمل، والعقبات عقبات، والمشكلات مشكلات. والله أيها الإخوة، في آية دقيقة جدا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لما الكفار يسهرون ويخططون ويبذلون الجهود الكبيرة والجبارة ليطفئوا نور الله عز وجل، ليضيقوا على المؤمنين، ليضيقوا دوائر الحق، هذا جهد ووقت وطاقة وذكاء وعلم وإمكانات وأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شيء دقيق جدا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. أضرب لكم مثل آخر: شابان أزمعا أن يتزوجا، هل من السهل تأمين بيت؟ والله لا تصل إلى مفتاح بيت إلا بشق الأنفس، وقد يكون بيتا مؤلفا من غرفة واحدة في أطراف المدينة البعيدة، فإذا ملكت هذا المفتاح كأنك ملكت الجنة. البيت وتأسيس البيت، كسوة البيت، على العظم أخذنا به لك، كسوة البيت وتأسيس البيت وتأمين حاجات البيت، وغرفة النوم، وغرفة الضيوف، والمطبخ، وغرفة الجلوس. هذا الشاب الذي يسعى للزواج يبذل جهدا لا كبيرا جدا، فإذا أراد من الزواج المتعة واللذة فقط، هو يألم كما يألم أي شاب مؤمن، ولكن المؤمن يرجو من الله من زواجه ما لا يرجوه غير المؤمن. المؤمن يرجو أن يرزقه الله ولدا صالحا ينفع الناس من بعده، يرجو زوجة يأخذ بيدها إلى الله، يرجو أن يؤسس عشا إسلاميا نموذجيا لكل من يقتدي به. هذه النقطة الدقيقة: الأعمال الاعتيادية التي يفعلها معظم الناس مكرهين لا أجر لها عند الله عز وجل، إلا أن المؤمن كل نشاطاته، كل طاقاته، إمكاناته موظفة في خدمة الحق. وجاء في سورة الزخرف: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سيدنا النبي اللهم صل عليه في معركة بدر خاطب قتلى قريش واحدا واحدا: يا عتب، يا فلان، يا فلان، يا فلان، بأسمائهم وكأنهم أحياء. يا صفوان ابن أمية، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. تلاحظون طغيان وبغي وعدوان وكبر وغطرسة، يعني سمعتم قبل أسابيع كيف أنهم أرادوا في ليلة القدر أن يعتدوا عدوانا مجرما، كيف انتقم الله منهم؟ 150 ضابطا من نخبة الضباط، لا يمكن أن يعوضوا في أقل من 10 سنين تدريب، سمعوا ما في الصندوق الأسود، قال الطيار الأعلى: إنني أهبط ولا أدري لما أهبط. نزل فوق الطائرة السفلى فاحترقتا، ونزلت الطائرتان فوق مستعمرة فأهلكت. هؤلاء أرادوا أن يعتدوا في ليلة القدر فانتقمنا منهم. إن بطش ربك لشديد. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة، يجب أن يكون في قلبك خوف وتعظيم وحب في وقت واحد. في حديث قدسي قال: يا ربي، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. أنا أرى أن الدعوة إلى الله يجب أن تتحرك في هذه الخطوط الثلاثة، يجب أن تبين للناس عظمة الله عز وجل من أجل أن نطيعه تعظيما، وينبغي أن ترى فضله عليك من أجل أن تحبه، وينبغي أن ترى شدته وبطشه وانتقامه أحيانا من أجل أن تخاف منه. لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن الصادق تعظيم عن طريق الآيات، ومحبة عن طريق النعم، وخوف عن طريق العقوبات. العقوبات لها معنى، والنعم لها معنى، والآيات لها معنى. تعظمه وتحبه وتخاف منه. والآية الكريمة: رغبا ورهبا، رغبا راغبين ورهبا خائفين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. دقق في هذه الآية الكريمة في سورة إبراهيم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يرخي الحبل إلى أن يظن الإنسان أن أحدا لن يستطيع أن يوقفه عند حده، يشد الحبل فجأة فإذا هو في قبضة الله. من هو العاقل؟ من هو الموفق؟ الذي يدخل في حساباته عظمة الله عز وجل وقوته وبطشه. قال بعض العارفين: اسم المنتقم من أسماء الجلال والقهر، الرحمن الرحيم، المنعم، المتفضل، الحنان، المنان، أي أسماء الرحمة، المنتقم، الجبار، المتكبر، القوي، هي من أسماء الجلال والقهر. أنت بحاجة، شوف البحر جميل جدا إذا كان هادئا، فإذا هاج الموج يمثل اسم الجبار. يعني الله عز وجل يتجلى على شيء باسم الجمال فإذا هو يأخذ بالألباب، يتجلى على شيء باسم القهر. انظر إلى الزلازل، شيء مخيف. فجعلنا عاليها سافلها، يعني كل فترة في زلازل، يقول لك 3000 متشرد، 1500 قتيل في 4 ثواني، أي 6 ريختر فوق راحت انتهت، أبنية انهارت، أنابيب تفجرت، حرائق اشتعلت. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وفي الزمر: من يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الأيام الناس يستهزئون بكلمة إني سأشكوك إلى الله. والله أيها الإخوة، لو تعرف أبعاد هذه الكلمة، لو قال لك أحدهم سأشكوك إلى الله ولن أسامحك، والله لو تعرف أبعاد هذه الكلمة لارتعدت فرائصك. مرة قالت امرأة، يعني كأنها تنتقد عمر بن الخطاب، استدعاها في اليوم الثاني، أعطاها مبلغ كبير وكتبت له براءة من هذا التقصير، قال: ضعوها في كفني، أنا استسمحت منها وأخذت منها براءة خطية ووضعها في كفنه. سيدنا عمر كان مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما يتجولان في المدينة، قال: تعال نحرس هذه القافلة ونذكر الله عز وجل. جلسا ليحرسا هذه القافلة، بكى طفل صغير، فقام عمر وهو عملاق الإسلام إلى أمه، قال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، قام إليها ثانية قال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، كان عصبي المزاج رضي الله عنه. جاءها ثالثة وقال: يا أمة السوء أرضعيه. قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلك بنا أنت؟ وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. تعويض العائلة. هكذا تروي الكتب أنه ضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت أطفال المسلمين. بهذا التعويض الذي لا يعطى إلا بعد الفطام، كم من أم فطمت ابنها وهو في أمس الحاجة إلى حليب أمه، وصلى صلاة الفجر فلم يفهم أصحابه قراءته من شدة بكائه، وكان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. أريد الإنسان لما يعرف الله عز وجل يقف عند حدوده، لا يؤذي أحدا من خلقه، إن الله منتقم فانتقمنا منهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. دخل على معمل الحلويات صاحب أشهر معمل في لبنان، أنا كنت أسمع أن طائرة شحن تنطلق يوميا إلى دول الخليج ليصدر إنتاجه يوميا، طائرة شحن بأكملها. دخل إلى معمله، ملك الحلويات، ملك، لم يعجبه عمل بعض العمال، أمسك العجينة وضعها على الأرض وعركها بأقدامه وحذائه، فقال هذا العامل: يا سيدي، أتعركها بحذائك؟ قال: إن الناس يأكلون من تحت قدمي. مضى على هذا الحادث 30 يوما، أصيبت رجلاه بالجرجرين، قطعتا من ركبتيه، وهو الآن في بلد غربي بلا أرجل. فانتقمنا منه. الإنسان لما يكون جاهل بالطاول يتجاوز حدوده. يعني أنا سمعت مئات القصص، مئات، لما الإنسان يتجبر، يتكبر، يتعالى، يتغطرس، الله جل جلاله لا بد من أن يري الناس فيه يوما. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. لكن لو أنك رأيت إنسان يبيع ويشتري ويربح ملايين ويركب أفخر المركبات ويستطيل على خلق الله ويتحدى عظمة الله عز وجل ولا يعبأ بشيء، وعشت أمدا طويلا فلم ترى فيه يوما، مو مشكلة. إن الله عز وجل يقول: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. لا بد من أن ننتقم منهم. أحصلت هذا أم لم تحصل؟ رأيت هذا أم لم ترى؟ اطمئن، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بلدة في الساحل الأطلسي، من أفسق البلدات في المغرب، من أفسق البلدات، كلها نوادي عراة وخمور وزنا، كل أنواع المعاصي. 20-30 ثانية جعلها الله رأسا على عقب، فانتقمنا منهم. قال بعض العارفين: إن اسم المنتقم من أسماء الجلال والقهر، ومن لم يعرف أسماء الجلال وأخلاق الكبير المتعال وقع في الضلال والنكال. فإن عرفت أنه كريم رحيم فاعرف أنه منتقم شديد عظيم. دققوا في هذه الآية: نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإن عذابي لهو العذاب الأليم. زرت مرة رجلا في مرض شديد، قال لي: والله ويكاد قلبه يعتصر. قال: أنا مصاب بمرضين، أدوية هذا المرض تؤذي هذا المرض، وأدوية هذا المرض تؤذي هذا المرض، ولا أدري ماذا أفعل. أحيانا تأتي المصائب من كل جانب تحيط بالإنسان، لكن أيها الإخوة صدقوني، هذه كلمة رائعة: من خاف الله دله الخوف على كل خير. أنا مؤمن بأن هناك خوفا مقدسا، يعني أروع أنواع الخوف أن تخاف من الله، أن تخاف من الله. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الرسل، أرسل خادم بحاجة، غاب طويلا، النبي غضب لأنه بشر، فلما عاد هذا الخادم قال: والله معه سواك. قال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ممكن سواك يؤلم طفل، سواك، ومع ذلك لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. يعني الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. طيب، أنت كإنسان كيف تتخلق بأخلاق الله عز وجل، ولا سيما اسم المنتقم؟ ف قال المؤمن الكامل ينتقم من أعداء الله تعالى، يعني لا يجاملهم، لا يعينهم على معصية، لا يغطي انحرافهم، لا يبارك انحرافهم، يقف أمامهم بجرأة. أيها الإخوة، يعني الله عز وجل يصف المؤمنين، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا تكن عونا لإنسان منحرف، من أعان ظالما سلطه الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. يعني تخلق بأخلاق الله، إنسان منحرف فاسق فاجر، لا تبجله، لا تعظمه، لا تقل فيه كلاما لست قانعا فيه. نعم. بعض الأدعية: إلهي أنت المنتقم من أعدائك الظالمين، القاهر بسطوتك للمجرمين، قد انتقمت من النمرود وفرعون وهامان، ومحقت أهل الظلم والطغيان. إذا خفت من الله وصلت إلى كل خير. أعظم خوف أن تخاف من الله، ورأس الحكمة مخافة الله، والإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. أنا أقول لكم والله، صور هرة دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.